بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يحب أن يقرأ ما أخذ في الدرس الماضي؟ يرجو أحسنت. وآخر ثالث قوله تعالى فمن كان طيب أحسنت. ما هو تعريف الخوف؟ ما هو تعريف الخوف؟ هو هرب القلب من حصول مكروه عند استشعاره. فهمت. وهذا الخوف ما الدليل على أنه عبادة؟ ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ نعم يا عبد الله. فلا تخافوهم وخافون، ما هو وجه الاستدلال؟ يعني هذه آية، هذه دليل، فما هو وجه الاستدلال؟ فما هو وجه الاستدلال؟ أن الله أمر بالخوف منه ونهى عن الخوف من غيره، والعبادة تعرف بالأمر بها وبالنهي عن صرفها لغيره. إذا الخوف عبادة، هكذا تقولوا. طيب، والخوف ما المقصود منه؟ الخوف من الله عز وجل متى يكون خوفا محمودا موافقا للمقصود منه؟ إذا حمل على ترك المعاصي والآثام، وإذا حمل أيضا على العمل بطاعة الله. فمتى يكون مذموما هذا الخوف؟ إذا أوصل إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وما هي الأدلة التي تحركه، يعني ثباته في القلب عند من قل خوفه؟ ما هي الأدلة التي تبعث الخوف في قلب العبد؟ آيات الترهيب. نعم، وهذه الآيات هي أعظم الأدلة، وإلا فهناك نوع آخر ربما من الآيات يبعث الخوف، كالتفكر في عظمة الله عز وجل، في عظمة خلقه مخلوقاته. طيب، والتفكر أيضا والتدبر لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأقسام الخوف، كم قسم للخوف أو ما هي أقسام الخوف؟ تفضل يا هات. خوف السر، خوف العبادة، وخوف الطبيعي، خوف المعصية. طيب، خوف السر من يفسره؟ سر، خوف السر تخاف من مخلوق يعني حي أو ميت مدفون أو غير مدفون تخاف منه ويقوم في قلبك أن هذا له سر يعني له شيء خفي وقوة خفية وقدرة سرية يستطيع بها أن يتصرف في الكون أو أن ينفع أو أن يضر. نعم. والخوف الذي هو العبادة من وعيد الله ومن عذاب الله ومن نار الله. نعم هذا خوف العبادة مع التذلل والخضوع. وخوف المعصية الخوف الذي يؤدي إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم وهذا شرك أو ما هو شرك ما هو شرك هذا معصية وينفي كمان التوحيد. وأما خوف السر فإنه شرك أكبر الذي هو الخوف من المخلوق خوف سر صرف هذه العبادة العظيمة لهذا المخلوق شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. والخوف الطبيعي الخوف الطبيعي مثال الخوف الطبيعي خوف من الأسئلة تفضل من الهوام من الأوهام أو من الهوام من الهوام يعني من ثعبان أو عقرب أو ماذا بارك الله فيك أسد عن اتباع أو أشبه ذلك. والخوف الطبيعي له شرط خوف الطبيعي أول أحسنت انعكس عليك الأمر ثم صوبته كما انعكس علي الأمر أمس وسأصوبه اليوم في مسألة طيب مرت كأنها أمس وقبل أمس في مسألة دعاء المسألة ودعاء العبادة يعني نحن قلنا دعاء المسألة يستلزم العبادة وإن الصواب يتضمن عبادات دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة إن عكس عليه الأمر سبقوهم وإلا فهو شيء معروف. طيب نحن قلنا دعاء المسألة نأتي بالصواب وأنتم تصورون دعاء المسألة يتضمن عبادات تضمن دعاء العبادة لأنك إذا سألت الله عز وجل فهذا السؤال الذي هو دعاء المسألة يتضمن أنواع من العبادات يعني فيه أنواع من العبادات منها الذل والخضوع والإنابة والخشوع لا غير ذلك فهو متضمن لأنواع من العبادات. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة لأنك إذا عبدت الله فلازم ذلك أنك تطلب ثوابه. طيب يا اخوان والرجاء الرجاء مراجعة مهمة يا اخوان ليس الغرض هو المرور على الشيء مرور الكرام وإنما نراجع ما هو تعريف الرجاء عند من والدليل على كونه عبادة الدليل على أن الرجاء عبادة ويرجو رحمة ربه هذا دليل فما هو وجه الاستدلال فما هو وجهه يعني ما هو ماذا بارك الله فيك وجه الاستدلال بهذا الدليل أن الله عز وجل مدح المتصف بهذه الصفة وإذا مدح الله عز وجل متصفا بصفة لأجل تلك الصفة دل على أنه يحبها وإذا أحبها فهي عبادة يتقرب بها إليه وأيضا الله عز وجل علق العمل الصالح، جعل الرجاء شرط في عمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والرجاء يا أخوان وحده يكفي أو لا بد من عمل؟ كونك تستشعر قرب الله عز وجل وقرب جوده وفضله وإحسانه، هذا وحده يكون رجاء ممدوحا أو لا بد من عمل؟ والرجاء يكون بعد العمل. الرجاء يكون ماذا يا أخوان؟ يكون مع العمل ويكون بعده. تعمل العمل الصالح ثم ترجو أن الله عز وجل يقبله، تتوب إلى الله عز وجل توبة صالحة ثم ترجو أن الله عز وجل يتقبلها منك، هذا هو الرجاء النافع. وأما مجرد الرجاء من غير عمل فهو غرور، فهو غرور. ورجاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ما حكمه؟ شرك. ورجاؤه فيما يقدر عليه جائز. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم الأحسن أن لا أن لا يقال فيه أرجوك، نعم من حسن الأدب. طيب، والشيء الأخير، أيهما يغلب؟ هل نقول أيهما يقدم أو يغلب؟ ما هو التعريف التعبير الأدق؟ أيهما يغلب أو يقدم؟ يغلب أدق، لأن يغلب معناه أن الخوف والرجاء كلاهما موجودا عندك لكنك تغلب أحدهما، أما يقدم فربما فهم منه أصل أحدهما وترك الآخر. فأيهما يغلب، الخوف أم الرجاء؟ يعني يجمع بينهما، بين المؤمن يكون سائرا من الله عز وجل بالخوف والرجاء. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يغلب الخوف مطلقا، وبعضهم يغلب الرجاء مطلقا، وبعضهم فصل، فقال في حال الصحة تغلب الخوف وفي حال المرض تغلب الرجاء لكي يكون من باب إحسان الظن بالله عز وجل. ومنهم من قال في حال فعل الطاعة تغلب الرجاء، في حال فعل المعصية تغلب الخوف. وهذا التفصيل تفصيلا يعني قريب، التفصيل كلا التفصيلين لا تعارض بينهما، فيغلب الإنسان الأصل فيها أنه يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء، ولكنه في هذه الحالات التي ذكرها العلماء يغلب ما ذكروا. طيب يا أخوان، بسم الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني دليل على أن التوكل عبادة. وعلى الله فتوكلوا، ما هو وجه الاستدلال؟ أن الله عز وجل أمر بالتوكل عليه، أمر بالتوكل عليه. وإذا أمر الله عز وجل بشيء دل على أنه يحبه ويرضاه فهو عبادة. ونهى الله عز وجل عن صرف التوكل لغيره فقال: وعلى الله فتوكلوا. على الله هذا جار مجرور وهو يسمى معمولا، وتوكل توكلوا الفعل توكل هذا عامل، الفعل توكل عامل، وعلى الله جار ومجرور ويسمى معمول، يسمى معمولا. هناك قاعدة عربية هي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ما هو سياق الكلام وأصل الكلام؟ أصله توكلوا على الله، أصله توكلوا على الله. فعلى الله رتبته متأخرة في أصل الكلام وفي سبكه، فلما قدم هذا المتأخر على عامله وهو قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، دل على الحصر، فكان
في مقام قولك في مقام قولك لا تتوكلوا إلا على الله، فكان في مقام الحصر. أهل العربية يستدلون على الحصر بتقديم ما حقه التأخير. مثال ذلك، لو قلت لك اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق، هذا الكلام لا ممانعة فيه في الذهاب إلى غير السوق، لا ممانعة فيه في الذهاب إلى غير السوق، ولكن البليغ إذا قال لمخاطبه إلى السوق اذهب أو إلى السوق فاذهب، فإن تقديم إلى السوق يفيد أنه لا يذهب إلى غيره. هذا عند البلغاء، وفي لغة البلغاء هذا هو الأصل. وكذلك على الله فتوكلوا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ومثله قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أصله إياك نعبد، أصله نعبدك، وإياك نستعين نستعينك، فقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. فإذا تقديم ما حقه التأخير في لغة العرب يفيد الحصر. فإذا المعنى لا تتوكلوا إلا على الله، هذا أمر. وأمر آخر أن الله عز وجل جعله شرطا للإيمان، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معناه أن من لم يتوكل على الله ليس بمؤمن، لأن الله عز وجل جعله شرطا للإيمان، فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. والتوكل على مقامات التوحيد، التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله شرط في الإيمان الكامل، يعني في من لم يتوكل على الله عز وجل صرف التوكل لغيره فهو مشرك كما سيأتي. قال وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الذي يتوكل على الله فالله عز وجل حسبه وكافيه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. طيب يا إخوان، فما هو تعريف التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه. انتبه، التوكل الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة بالله. الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة بالله، مع الثقة بالله ودفع وفعل الأسباب المأذون بها، وفعل الأسباب المأذون بها شرعا وقدرا. ما تفسير هذا التعريف؟ الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه، تعتمد على الله عز وجل في كل مطلوب تطلبه وفي كل مكروه تحذره وتريد دفعه، تعتمد على الله عز وجل وتكون واثقا به. وهذا الاعتماد إنما يكون توكلا إذا فعلت الأسباب المأذون فيها شرعا وقدرا، المأذون فيها شرعا وقدرا. مثلا أنت تريد ولدا، تريد ولدا، فتتوكل على الله عز وجل في هذا المطلوب، في حصول هذا المطلوب. ما هي الأسباب الشرعية التي تعملها لأجل حصول هذا المطلوب؟ مثلا الزواج الشرعي، الزواج الشرعي، فهذا سبب مأذون فيه. فإذا تسعى للسبب ثم تعتمد على الله عز وجل، أنت تريد مالا، أنت تريد كذلك استفادة في العلم، تتوكل على الله عز وجل. فإذا قلت أنا متوكل على الله عز وجل وجلست في بيتك أو حضرت الدرس ونمت، ها؟ أو كذلك أيضا لم تقيد الفوائد ولم تنتبه، هذا التوكل لم يقترن بفعل جميع الأسباب التي هي في هذا الشأن. ولكن إذا توكلت على الله عز وجل وفعلت بالأسباب
وهي حضور حلقات العلم والحرص والاستفادة وكذلك مجاهدة النفس في ذلك إلى غيرها من الأسباب الموجودة فيها شرعا، فأنت على توكل صحيح، فأنت على توكل صحيح. والله عز وجل أمر نبيه بالتوكل، لماذا؟ بالاعتماد عليه، أمره بالاعتماد عليه لأنه يجد في دعوته للناس مشاق كثيرة، مشاق كثيرة، ويجد الأذى، ويجد كذلك أيضا أمورا كثيرة وعظيمة من مما يلقاه في سبيل الدعوة إلى الله، فأمره الله عز وجل بالتوكل عليه، فتوكل على العزيز الرحيم، فتوكل على الله. في غير آية يأمره الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه، وهو أمر لنا جميعا. قال: ووصف النبي عليه الصلاة والسلام من حقق التوحيد وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصفهم بأنهم على ربهم يتوكلون. وكذلك وصف الله عز وجل المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل أمر القلب، أمر قلبي، ويحرك التوكل، يحرك التوكل معرفة العبد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده بيده النفع والضر، وبيده العطاء والمنع، وبيده الرفع والخفض، وبيده سبحانه وتعالى الإذلال والإعزاز، يذل من يشاء ويعز من يشاء، وأن العبد لا يملك من ذلك شيئا، وإنما هو فقير من الله عز وجل، فقرا ملازما لذاته. والله سبحانه وتعالى هو الغني الغني المطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء عند الله والله هو الغني الحميد. فإذا عرف العبد ذلك قام في قلبه التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر وإليه ترجع الأمور، وإليه كذلك أيضا تصير الأمور والأحوال، وهو سبحانه وتعالى العالم بخلقه. والتوكل على الله عز وجل عبادة عظيمة من العبادات كما سمعت. وأقسام التوكل على قسمين: التوكل، أو قبل ذلك التوكل له ركنان، التوكل له ركنان عرف من التعريف. الركن الأول: العمل بالسبب المشروع. لا يكون التوكل إلا بالعمل بالأسباب المشروعة. ركن التوكل، الركن الأول: العمل بالسبب المشروع. والثاني: عدم الالتفات إلى السبب بعد القيام به. إذا أردت أن تحقق التوكل فاعمل السبب ثم لا تلتفت إلى السبب بعد أن تعمله، بعد أن تعمله، بل تعتمد على الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام: الاعتماد على السبب، الاعتماد على السبب، الالتفات إلى السبب والاعتماد عليه شرك في التوحيد، وعدم العمل بالسبب قدح في الشريعة. عدم العمل بالسبب قدح في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالعمل بالأسباب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج للغزو الذي سلمه فرض، لماذا يلبس النظر؟ لأجل أن يقيه ما يأتيه مثلا من الضربات التي تكون مثلا في الرأس، وكان عليه الصلاة وكان ربما لبس الدرع، وكان كذلك أيضا يستعد ويأخذ السيف ويجهز الجيش ميمنة وميسرة، وكذلك يرتب أصحابه، كل هذه أسباب. وقال الله عز وجل في حق مريم عليه السلام: في قال وهزي إليك بجذع النخلة، ماذا تفعل هذه المرأة الضعيفة التي هي في حال مخاض وفي حال ولادة في نخلة يمكن أنه لا يستطيع أن يهزها عشرة، لكن الله عز وجل أمرها بفعل السبب، أمرها بفعل السبب. والله عز وجل سخر لها وتساقطت تلك النخلة عليها رطبا جنيا. وكذلك الله عز وجل لما أمر موسى عليه السلام بضربه أن يضرب بعصاه البحر، إنما أمره بفعل السبب، ثم توكل على الله عز وجل، فجعل الله عز وجل في ذلك آية لموسى عليه السلام إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في العمل بالأسباب. ومن الذين والصوفية هم الذين يقولون أو هم الذين يقصرون أو يهونون من قضية العمل بالأسباب، العمل بالأسباب، فظلوا في ذلك ضللا بعيدا. والتوكل أنواع، منه توكل السر، منه توكل السر، أن يعتمد على الغير اعتمادا مطلقا مع الخضوع والتذلل، الاعتماد على الغير اعتمادا مطلقا مع الخضوع والتذلل والشعور بالافتقار، والشعور بالافتقار. هذا إذا صرف لغير الله عز وجل يكون شركا، وإذا صرف هذا الأمر وهو الاعتماد المطلق على الله عز وجل يكون عبادة من أعظم العبادات. إذن توكل السر هذا هو. وهناك التوكل الثاني، أن يتوكل، التوكل العبادة عرف من ذكر توكل السر، توكل السر إذا اعتمد على المخلوق اعتمادا مطلقا مع التذلل والخضوع والشعور بالافتقار فهذا توكل السر الذي هو شرك أكبر. وإذا اعتمد على الله عز وجل مع ما ذكر من الخضوع والتذلل والافتقار والعمل بالأسباب هذا توكل العبادة. وإذا اعتمد على الغير فيما يتصرف فيه الغير، اعتمد على الغير فيما يتصرف فيه الغير، هذا النوع الثالث، أن يعتمد على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بارتفاع مرتبة الغير. انتبه لهذه النقطة، انتبه لهذه النقطة، أن يعتمد على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بارتفاع مرتبة الغير وانخفاض مرتبة المتوكل. يعتمد على الغير فيما يتصرف فيه. مثلا أنت لك عندك مدير، وهذا المدير هو الذي يصرف لك الراتب، أو عندك شخص يكون الراتب والمعاش عن طريقه، يكون الراتب والمعاش والمال الذي تتقاضاه شهريا مثلا عن طريقه. فإذا اعتمدت على هذا الذي هو يتصرف في هذه الأمور، اعتمدت عليه وشعرت بارتفاع مرتبته عليك وبخضوعك وانخفاضك عنه وصرفت له هذا التعلق، فإنه يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر بقوة تعلق القلب بذلك. يعني هل يقول، إذا يقول الإنسان ما استلم المعاش، ما استلم المعاش، لا، إن يقال خذ ما لك من حق من هذه الجهة من غير أن يتعلق قلبك بذلك الغير، وتقول ما ذكرت الله فيك ربما حصل إلى جهته يعني شعور بأن الرزق إنما يكون عن طريقه، إنما يكون إلى غير ذلك من هذا الاعتماد، لا، خذ ما لك من حق واعتمد على الله عز وجل، واعلم أنه إذا يسر الله عز وجل ذلك فهو من تيسير الله، وإذا منع ذلك فإن الله عز وجل يغنيك من فضله. فإذا قل يتعلق القلب بهذه الجهة فيكون شركا أصغر. والقسم الرابع، الاعتماد على شخص، الاعتماد على شخص فيما فوضته إليه، الاعتماد على شخص أو على مخلوق فيما فوضته إليه مما يقدر عليه. مثلا أنا أقول لشخص ما، اذهب واشتري لي أرضية، اذهب واشتري لي أرضية في الجبل، أو اذهب واشتري لي ماذا بارك الله فيك بيتا في المزرعة أو المكتبة أو غير ذلك. ماذا صنعت مع هذا الشخص؟ وكلته واعتمدت عليه
الذي فوضته إليه، في الشيء الذي فوضته إليه، هذا يسمى توكيلا ولا يسمى توكلا، وهو جائز. يسمى توكيلا ولا يسمى توكلا، وهو جائز. والدليل على جوازه، جواز التوكيل، الكتاب والسنة والإجماع. كتاب السنة وإجماع، قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وكلهم في ماذا؟ في البحث عن يوسف وعن أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح عام حجة الوداع، في حجة الوداع ذبح 63 بدنة، ثم بعد ذلك من وكل في ذبح بقية هديه؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأوكله أيضا شيء آخر، وهو قسمة الجلود والجلال، جلود هذه هذا الهدي وجلاله على المساكين. والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا أمر مجمع عليه. باب الوكالة معروف عند الفقهاء. إذا هذا هو التوكل. إذا قال إنسان أنا متوكل، إذا قال إنسان ما شاء الله ثم شاء محمد، أو ما شاء الله ثم شاء، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال ما شاء الله ثم شاء زيد، هذا جائز؟ هذا شرك أم ليس بشرك؟ ليس بشرك، لأنه قال ثم، لو قال ما شاء الله وشاء زيد هذا شرك لفظي، شرك لفظي أصغر. وإذا قال أنا متوكل على الله وعليك، أنا متوكل على الله وعليك، هذا شرك، شرك لفظي. وإذا قال أنا متوكل على الله ثم عليك، أنا متوكل على الله ثم عليك، ها؟ جائز. التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله، فلا يصح هذا القول ولو أتى بلفظ ثم، ولو أتى بلفظ ثم، لأن التوكل عبادة قلبية، واعتماد القلبي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. بهذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، قوله أنا متوكل على الله ثم عليك أيضا لا يجوز، لأن التوكل عبادة قلبية كلها لله سبحانه وتعالى، صدق اعتماد القلب لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. وحتى لو وكلت إنسانا فأنت لا تتوكل عليه، إنما توكله وتتوكل على من؟ على الله عز وجل. طيب، إذا هذا هو التوكل. عدم الالتفات إلى السبب، يقول الأخ ما معناه؟ مثلا أنا أريد أن أعمل شيئا من الأشياء، أريد أن أعمل شيئا من الأشياء، فسألت له الأفعال، فسألت له الأسباب الشرعية المعلول بها، المعلول بها. هذه الأسباب التي فعلتها لا أعلق قلبي بها، لا أعلق قلبي بها. يعني أنت تريد مثلا أن تشتري بيتا، فتوكل على الله عز وجل في هذا الفعل، وتفعل الأسباب، تبحث عن المالك، تبحث عن البقعة، ربما أيضا نظرت الدلال أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك هذه أسباب، لا تنظر ولا تلتفت إلى هذه الأسباب، وإنما يبقى قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم، الضمير عائد على من يا إخوان؟ على الأنبياء عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام، المذكورون في ماذا؟ المذكورون في السورة قبل هذه الآية، ذكر الله عز وجل إبراهيم ولوطا، وقبله موسى وعيسى، موسى وهارون، وكذلك نوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذلكسن وذنون، وبعد ذلك وزكريا ويحيى. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة والخشوع، هذا دليل كونها عبادة، لأن الله عز وجل أثنى
على من كان هذا حاله أنه يعبد الله عز وجل بالرغبة والرهبة. والرغبة والرهبة كالخوف كالرجاء والخوف كالرجاء والخوف. فالرغبة السؤال والطلب والابتهال، الرغبة سؤال وطلب، ترغب فيما عند الله عز وجل وتبتهل إليه في ذلك. والرهبة الخوف، الرهبة الخوف، ولكنه خوف خاص، خوف خاص. ما هو هذا الخوف الخاص؟ خوف مثمر. قال الشيخ ابن تيمية: الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، خوف مثمر. ما معنى مثمر؟ معناه مقرون بعمل، مقرون بعمل، مثمر للهرب من المخوف. تهرب من هذا الشيء الذي تخافه، بأي شيء تهرب منه؟ بفعل الأعمال، بالأعمال وترك النيات. والخشوع، الخشوع التذلل، الخشوع هو التذلل. والاستسلام لقضاء الله الكوني والشرعي، التذلل والاستسلام لقضاء الله الكوني والشرعي. خاشع متذلل خاضع. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ما هو الدليل على أنها عبادة؟ الله عز وجل أمر بها ونهى عن صرفها لغيره. والخشية إخواني في الله هي خوف أعظم، لكنها خوف مقرون بماذا؟ مقرون بعلم ومعرفة، خوف مقرون بعلم ومعرفة. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف مقترن بمعرفة، بمعرفة. يقول الشيخ ابن تيمين مثال ذلك: إذا خفت من إنسان، إذا خفت من إنسان وأنت، إذا خفت من إنسان وأنت لا تدري هل يقدر عليك أم لا يقدر، قال هذا خوف. ولكن إذا خفت من إنسان وأنت تدري وتعلم أنه يقدر عليك فهذا يسمى خشية، فهذا يسمى خشية. فإذا الخشية خوف مع معرفة أن الذي تخاف منه قادر عليك، الذي تخاف منه قادر عليك. فهو مبني على العلم بعظمة من تخشاه. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأيضا الخشية، الخشية نهى الله عز وجل عن صرفها لغيره. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكذلك الله عز وجل جعل مدح المستخفين بها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة، الإنابة هي توبة، الإنابة توبة وزيادة، الإنابة توبة وزيادة. ما هي شروط التوبة؟ ما يذكر شروط التوبة يا أخوان؟ تفضل. أن يقرأ عن الذنب، واحد، هذا الأول. ثاني، الندم، الندم. والثالث، رضيع.
العزم على أن لا يعود، هذه شروط التوبة، وإن كانت في حق المخلوق يعود المظالم. فإذا كان مع هذه التوبة، إذا كان مع هذه التوبة إقبال على الله عز وجل بالعبادات والطاعات، فهو إنابة. الإنابة توبة مع رجوع إلى الله عز وجل، ومع فعل وإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فهي توبة وزيادة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني توبوا إليه وأقبلوا عليه بالأعمال الصالحة وترك ما نهاكم عنه وأسلموا له. والإنابة تنقسم إلى قسمين، إنابة شرعية وإنابة كونية، يعني إنابة عامة وإنابة خاصة، إنابة عامة وإنابة خاصة. الإنابة العامة التي هي الخضوع للأمر الكوني، الخضوع للأمر الكوني. قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني خاضعا مسلما. فهذا خضوع كوني، يعني خضوع للأمر الكوني. والإنابة الخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي، امتثال الأوامر وترك النواهي. قال رحمه الله تعالى: الخاصة التي هي الاستسلام للأمر الشرعي، بمعنى فعل الأوامر وترك النواهي. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية ماذا بارك الله فيك؟ آية عظيمة اعتنى العلماء بشرحها وبالكلام عليها: إياك نعبد وإياك نستعين. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، إلى معنى العبادة وإلى معنى الاستعانة. وأول ما لم يمر بك في مجموع الفتاوى قاعدة في توحيد الله عز وجل، قاعدة في توحيد الألوهية، في إخلاص العمل وإخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، عبادة واستعانة. تكلم على هذه الآية وما يتعلق بها، مدارج السالكين في ماذا؟ في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الشاهد أن هذه الآية اعتنى العلماء بشرحها. والعبادة، الاستعانة عبادة أم ليست عبادة؟ عبادة. فإذا عطف الاستعانة على العبادة من عطف الخاص على العام، لأن الاستعانة أيضا تدخل في العبادة، ولكنها أفردت للتنبيه عليها وأخرت عن العبادة، لأن العبادة هي الأصل وهي المقصود، والاستعانة وسيلة إلى هذا المقصود. قال: وفي الحديث وقوله وإياك نستعين، تقديم ما حق التأخير يفيد ما لا يفيد الحصر، يعني لا نستعين إلا بك، فهي عبادة منه الله عز وجل عن تركها لغيره. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث أبي هريرة عند مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا حديث ابن عباس الذي ذكره الشيخ، حديث ابن عباس في صحيح المسند. قال: ودليل، وما هي الاستعانة؟ هذه الهمزة والسين والتاء، استعانة استخرج استعاذ استغاثة، هذه يقال لها سين الطلب، يعني الاستعانة طلب العون، الاستعاذة طلب العود والإعادة، الاستغاثة طلب الغوث والإغاثة، استخرج طلب خروجه. إذن هذه السين تدل على الطلب، وليست كل سين تدل على الطلب، وإنما السين الأكثر فيها أن تدل على الطلب، ولها معاني أخرى في الصرف. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. إذا الاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ودليل الاستعاذة، الاستعاذة ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب الإعادة والالتجاء، تلتجئ وتعود من ماذا؟ من مكروه، من مكروه تتوقعه، من مكروه تتوقعه، طلب الإعادة والالتجاء من حصول مكروه، من حصول مكروه. قوله تعالى ولذلك تجد الاستعاذة إنما تكون من الشر وأهله، إنما تكون من الشر وأهله، ما تقول أعوذ بالله من مثلا ماذا بارك الله فيك من الخير، لا، وإنما تتعوذ بالله عز وجل وتستعيذ بالله من ماذا؟ من الشر وأهله. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال عز وجل قال قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا هذه هي الاستعاذة، قول الله عز وجل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فأمر الله عز وجل بالاستعاذة فقال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى الاستغاثة يعني طلب الإغاثة والغوث، طلب الإغاثة والغوث. وما معنى الإغاثة؟ معناه الإنقاذ من شدة وهلاك، الاستغاثة طلب الإنقاذ من شدة وهلاك. قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، على الذي من عدوه. ما معنى في استغاثة؟ استغاثة طلب منه أن ينقذه، فكأنه والله أعلم أن هذا صاحب موسى الذي كان من شيعة موسى كان ذلك الآخر قد ظهر عليه، فلأجل ذلك استغاث بموسى عليه السلام، لأنه لو كان في أول الأمر أو كان ظاهرا لا يعبر عنه مثلا بالاستغاثة، وإنما الاستغاثة معناه أنه وقع في مأزق، وقع في شدة وهلاك، احتاج إلى إعانة موسى عليه السلام له فاستغاث به. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا هذا دليل على أن الاستغاثة عبادة، طلب الغوث والإغاثة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدليل يعني يفسر هذا أن الاستغاثة الإنقاذ من شدة وهلاك، قال الله عز وجل وإن يستغيثوا عن أهل النار وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هل يستغيثون من ماذا؟ يريدون أن يخرجوا من هذه الشدة من هذا الهلاك، من هذا الشدة من هذه الشدة ومن هذا الهلاك. فإذا هذه عبادات عظيمة، الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، هذه عبادات عظيمة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاثة أقسامها متقاربة، ولأجل ذلك نذكر أقسام هذه الثلاثة مرتبطا بعضها ببعض، مرتبطا بعضها ببعض. فالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة هذه إذا كانت بالله سبحانه وتعالى فهي ماذا يا إخوان؟ فهي عبادة. وإذا كانت بمخلوق حي حاضر قادر فهي ماذا؟ فهي جائزة. استعانة بمخلوق حي حاضر قادر فهي جائزة، استغاثة بمخلوق حي حاضر قادر، استعاذة بمخلوق حي حاضر قادر فهي ماذا؟ الأصل أنها جائزة، الأصل أنها جائزة. طيب بقي أنه لو استعنته على معصية فهو محرم، أن تعان على الإثم،
ولو استعنته على طاعة فهي كذلك أيضا مشروعة. إذا الاستغاثة بالحي الحاضر القادر أو الاستعانة به أو الاستعاذة به الأصل أنها جائزة ما لم تأتي إلى محرم، ما لم تأتي إلى محرم. وهذه الثلاث الأمور استعانة أو استغاثة أو استعاذة بحي حاضر لكنه غير قادر، غير قادر مشلول، وأنت تقول له أعني مشلول يعني ما يستطيع أن يمشي، أو كذلك ماذا بارك الله فيك لا يستطيع أن يسبح وأنت تقول له أنقذني من الغرق، هذه يقول العلماء فيها لغو لا طائل تحتها. وإذا استعنت بحي أو ميت فيما لا يقدر عليه أو استعذت به أو استغفت به فهذا معه هذا شرك، هذا شرك. الاستعانة بما لا يقدر عليه إلا الله سواء بالأحياء أو بالأموات، أو الاستغاثة بالأحياء أو بالأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله، حتى وإن كان في فيما يقدر عليه العبد لكنه غائب لا يسمعك ولا تراه، كذلك أيضا هذا من الشرك لله سبحانه وتعالى، لأنك لم تستغث به وهو غائب عنك إلا وقد قام في قلبك اعتقاد أن له قوة وأن له ماذا قدرة سرية يستطيع فيها أن يتصرف في الكون. فهذه أقسام هذه الثلاثة الأمور جمعناها ليجب أن تكون واضحة في مكان ماذا بارك الله فيك تشمل هذه الثلاثة جميعا. هذا واضح؟ هذا واضح أخوان؟ استعانة أو استعاذة أو استغاثة بالله سبحانه وتعالى هذه عبادة عظيمة من عبادات، وإذا كانت بالمخلوق فإن كان حيا حاضرا قادرا فهي جائزة، فهي جائزة إلا إذا أدت إلى محرم فهي حرام. ما معنى أدت إلى محرم؟ تستعين به على معصية، على قتل، على نهب، على سرقة، على غير ذلك، لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت الاستعانة في الحي الحاضر القادر أو الاستغاثة أو الاستعاذة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. طيب وإذا كانت هذه الثلاثة لحي حاضر لكنه غير قادر، غير قادر، فما هذا يكون ماذا؟ يكون لغوا، يكون لغوا، وربما كان سخرية واستهزاء بذلك الذي لا يقدر. وإذا استعان بحي أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا يكون ماذا؟ يكون شركا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
هل يختلف من شخص إلى آخر؟
في ماذا؟
في
لا إذا كان يقدر عليه، إذا كان يقدر عليه.